تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
لكن يعني أكثر علماء المعاصرين وهو الذي قد قرر المجمع الفقهي أنه يجوز الإجهاض في هذه الحال، لأن عندنا أمرا وبالفعل يعني ما إن أمضى سنتين، أنا زرته بعد سنتين
ويقول الحنطة وشعيرة، حنطة وشعيرة، ويضحكون.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها السادة المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم تبصرة وذكرى. نستكمل اليوم في هذه الحلقة محاضرة بعنوان وإنك لعلى خلق عظيم لفضيلة الدكتور أنس بن سعيد بن مسفر. وقد تناول فضيلته في القسم الأول من المحاضرة بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم كالرحمة والصدق والأمانة والكرم، ويتحدث فضيلته في هذا القسم من المحاضرة عن إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق، وعن وفائه صلى الله عليه وسلم وشجاعته وبقية صفاته الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن التأسي والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. والآن نترككم مع المحاضرة.
ماذا رد عليه الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما أملك إن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. القضية قضية رحمة في القلب، القضية قضية سعة في القلب تسع الكبير والصغير، هذه هي رحمته عليه الصلاة والسلام. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لم تفعل الأنواء. وصدق صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنما أنا رحمة مهداة. ما لعن صلى الله عليه وسلم ولا دعا عليه الصلاة والسلام. يأتيه الطفيل بن عمرو الدوسي يقول: يا رسول الله، دوس كذبت، دوس ما صدقت، يا رسول الله ادعو على دوس. فيتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة فيقول الطفيل: هلكت دوس، راحت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هلكت دوس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع يديه: اللهم اهد دوسا واتني بهم. الله أكبر، ما أعظم رحمته عليه الصلاة والسلام. بل أعظم من ذلك، تطرده مكة. ونحن نتكلم الآن، وهذا درس للدعاء، درس للهداة، درس لمن يريدون أن يبلغوا دين الله. ليست القضية أننا نريد أن نعذب الناس، ولا نفجر الناس، ولا نكفر الناس، ولا ندخل الناس النار. نحن نريد أن ندخل الناس إلى الجنة، ما نوديهم النار. يعني إذا كان في كافر ذا اليوم وبيسلم بعد سنة، ما نعجل به للنار ذا اليوم، لا، ننتظر عليه سنة حتى يسلم. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تطرده مكة بعد كم؟ بعد 10 سنوات، وهو عليه الصلاة والسلام صابر ومجاهد. كل أنواع الأذى وأصناف الأذى فعل معه عليه الصلاة والسلام. يخرج من مكة خلاص، ليس له في مكة مقام، يذهب إلى أين؟ إلى الطائف. يدخل الطائف ثم يجلس إلى كبرائهم ويقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، استشعروا هذا الموقف. النبي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه الآن: من يؤويني حتى أبلغ دين الله؟ أنا رسول الله إليكم. فقال الأول، وكانوا 3 إخوة، قال الأول: أما وجد الله غيرك حتى يبعثك؟ ما في مكة والطائف إلا أنت. وقال الثاني: هو يمرض ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الثالث: أما أنا والله لا أكلمك أبدا، إن كنت صادق فأنت نبي وأعلى من أن أكلمك، وإن كذاب فأنا ما أكلم الكذابين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ولا بد فاستروا عني، اكتموا عني، لا يعرفون أهل مكة ولا يعرفون سفهاؤكم بما حصل. فيغرون به سفهاءهم فيقفون سماطين، يعني صفين استقبال، ليس الاستقبال، وإنما يرمونه عليه الصلاة والسلام بالحجارة وبالحصى وبالأشواق حتى دميت عقبه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فإذا جلس علته الحجارة، وإذا قام ضربوه في رجليه عليه الصلاة والسلام، حتى خرج من الطائف. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى مكة. ألم تكن مكة هي التي طردت؟ خلاص، مكة طردت والطائف أخرجت، ولم يبق له ملجأ ولا ملاذ إلا إلى رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، اتصال مباشر بالله. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل بي عقابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. وهذا الحديث ورد في السنن بسند جيد. فإذا بجبريل عليه السلام ينزل ويقول: يا محمد السلام عليك، هذا جبريل، هذا ميكائيل ملك الجبال يقرئك السلام. قال ملك الجبال: يا محمد السلام عليك، والله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. سلاح نووي فعال، بالله عليكم لو كان هذا السلاح في أيدينا ذا الحين إيش بنسوي؟ لو واحد من الناس قلت له قم صل وقال لا يا أخي روح عني، قال له بشير الأخشبين بكرة على راسك. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ما استشار النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال خليني أفكر ولا أشوف ولا استشير أصحابي، لا، الجواب عنده جاهز. لا لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الله أكبر، ما أعظم رحمته. إن همته، إن طموحه ليس لهذا الجيل فقط، وإنما للجيل القادم. فأنا سأحاول مع هذا الجيل حتى يفنى، ثم تبقى محاولاتي للجيل القادم، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ما أعظم همته عليه الصلاة والسلام، ما أوسع رحمته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. لو كان أحد الناس غيره بعد التكذيب 10 سنوات طرد وتكذيب وإهانات و كل أنواع الأذى، ومع ذلك يقول: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هكذا هي رحمته عليه الصلاة والسلام. ودرس آخر للدعاء: يجلس صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام مع أصحابه، سيد البشرية صلى الله عليه وسلم في المدينة، الكلام هذا، هو سيد البشرية، هو خاتم النبيين والقائد، ويجلس مع أصحابه، فيدخل أحد الناس من باب المسجد ويقول: يا رسول الله، جارك اليهودي له غلام يموت، يعني يهودي واحد، وثانيا ولد صغير، وثالثا يموت، إيش رأيكم لو جانا الخبر هذا نحن الآن؟ لو قالوا ذا الحين في يهودي يبغى يموت، يقول: أحسن، الله يلحق آخرهم أولهم ولا يبقي منهم واحد. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة، فقطع صلى الله عليه وسلم حديثه وقام من مجلسه. والقضية يعني عندنا ما تستاهل، يهودي وقد وصلته الرسالة، وغلام يعني حتى في إسلامه ما من فائدة إذا أسلم، هذا ولد صغير، وبعدين يموت حتى لو كان من فائدة من إسلامه، والآن يموت خلاص ما عاد من فائدة للإسلام. لكن لا، هذه رحمته عليه الصلاة والسلام. قطع صلى الله عليه وسلم مجلسه وخرج حتى دخل إلى بيت اليهودي، ثم جاء إلى الغلام وقال: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الغلام إلى والده كأنما يستشير: إيش رأيك في الكلام؟ فقال الغلام: أطع. قال أبو الغلام: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، إي والله أنها أخلاق النبوة. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم خرجت روحه، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كأنما قد أسلم أحد إلا هذا. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هكذا هي رحمته عليه الصلاة والسلام. بل إنه عليه الصلاة والسلام شملت رحمته أمته إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فإنه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة كل الأنبياء مشغولين بأنفسهم، لأن يوم صعب ما أحد عاد يفكر في غيره، حتى الأنبياء، الأنبياء المصطفين الأخيار كل منهم يفكر في ذنبه وخطيئته. ومحمد عليه الصلاة والسلام يقف في المواطن الثلاث يقول: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم رافعا يديه ويبكي ويقول: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فيقول جبريل، فيقول الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وهو أعلم سبحانه وتعالى فاسأله ما الذي يبكيه. فجاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل: اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ويقول عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري عن أبي هريرة: قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي شاملة لكل من مات لا من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذه هي رحمته عليه الصلاة والسلام. بل وصل الحال به عليه الصلاة والسلام إلى أنه كاد أن يقتل نفسه، كاد أن يموت من الهم والغم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال القاضي عياض رحمه الله: أما إحسانه وإنعامه على أمته فذلك أمر قد أوصفه بينه الله تعالى، وبين رأفته بهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يتلو عليهم آياته، يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، يهديهم إلى صراط مستقيم. فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين؟ وأي إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين؟ إذ كان هو سبب هدايتهم بعد الله، ومنقذهم من العماية، وداعيهم إلى الفلاح، ووسيلتهم إلى رب العالمين. هكذا هو عليه الصلاة والسلام، وهذه بعض مظاهر رحمته. بل من رحمته عليه الصلاة والسلام رحمته بالطفل الصغير وهو يبكي. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي. اسمع هذه الرحمة العجيبة، شملت الصبي وشملت الأم. قال: فأتجوز فيها رحمة بالصبي ورحمة بأمه. الصبي يبكي رحمه عليه الصلاة والسلام، والأم والولد يبكي تقطع قلبها، والحبيب صلى الله عليه وسلم يرحم الاثنين بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. هل رأيتم رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ ماذا عسانا أن نتكلم عن خلقه عليه الصلاة والسلام، أخلاقه الشريفة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أكثر من أن تروى أو تقال في محاضرة أو في لقاء أو محاضرات. ولعلي أتكلم عن خصلة أخرى من صفاته، وفاؤه عليه الصلاة والسلام. وحينما نتكلم عن الوفاء ننظر إلى أزمة الوفاء الموجودة الآن، فالناس أصبح عندهم أزمة وفاء والله المستعان. أصبح الولد لا يقوم بحق واجبه ولا يفي له، أصبحت البنت لا تقوم بحق والدها ووالدتها، الزوجة، الزوج، الصديق، القريب، الرحيم، أصبحت هناك والعياذ بالله قيم أخرى في المجتمع غير قيم الوفاء، غير الأخلاق السامية. انظر إلى وفائه عليه الصلاة والسلام. من وفائه عليه الصلاة والسلام وفاء أهل خديجة رضي الله عنها، خديجة التي ما نسيها مع أنه تزوج بالصغيرة وبالجميلة وبالحسيبة وبالنسيبة، لكن خديجة ما تنسى. بعض الرجال إذا تزوج بوحدة ثانية نسي الأولها، أول شيء ينساها. أحد الناس تزوج بزوجة أخرى وجاء من سفره ومعها الجديدة، ودق الباب وطلع على زوجته الأولى، لما رأت الجديدة قالت: إيش هذه؟ قال: هذه ضيفة، هذه أختك الثانية. قالت: الله يحييك ويحيي ما جبت به. امرأة بنت رجال. ثم أمرت ولدها أن يذهب ويأتي بذبيحة عشاء للعروس وعشاء لأبوهم، وفرحة بهذا اللقاء، فرحة بأبوهم. فجاء بالذبيحة وتعشى، ولما خلصوا من العشاء وانتهى من تلك الليلة قام الرجل الشيبة هذا وقال يا أم فلان لمرته الأولى أنت تعبتي معي كثير وصبرتي معي كثير وما قصرتي وأكرمتين الله يكرمك، لكن الآن أنت تعبتي وإحنا نبغاك إذا الحين أمنا لكلنا. يعني إيش؟ يعني حالة على التقاعد خلاص، نبغاك أمنا كلنا، أما أنا خليني لهذه الضعيفة لهذه الصغيرة، وأنت لك التقدير والاحترام، أنت أم الجميع وأم البيت. قالت له لا والله ماني أمك، أمك الله يرحمها قد ماتت، أنا زوجتك. قال لا والله تبغى أنت تقعدين معنا على أنك أم الجميع فالله يحييك، ولا روحي مع واحد أولادك. الله أكبر، هل هذا هو الوفاء؟ لكن وفاء الحبيب صلى الله عليه وسلم شيء آخر. ماذا عسى أن نتحدث عن وفائه مع زوجه عليه الصلاة والسلام؟ كان عليه الصلاة والسلام بعد أن ماتت إذا ذبح الذبيحة يرسل بعضها وأجزاء منها إلى صويحبات خديجة. يلا يا معاشر الرجال، من منكم يعرف صويحبات زوجته ولا صديقات زوجته ولا يحسن لصديقات زوجته؟ بعض الرجال إذا تزوج زوجته يبغاها تنقطع عن المجتمع كله، خلاص هي له الحالة بس، وما هو للناس كلهم لكن هي لها الحالة. صديقتي زواجها زميلتي قريبتي، قال لا أنا ما عندي صديقات ولا عندي زميلات أقعدي في البيت. عجيب، انظر إلى وفائه عليه الصلاة والسلام. ماتت خديجة ما تدري، ومع ذلك يرسل الهدايا في صويحبات خديجة، وكان عليه الصلاة والسلام يذكرها، حتى تقول عائشة ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة وما رأيتها، لكن لكثرة ما كان يذكرها عليه الصلاة والسلام. ويوم من الأيام كان يجلس عليه الصلاة والسلام في بيته وإذا بهالة بنت خويلد أو ابن خويلد، يعني يروى على أنه أخو خديجة أو أخت خديجة، تستأذن أو يستأذن على الباب، ضرب الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله السلام عليكم أدخل. الصوت صوت من؟ صوت خديجة، والاستئذان استئذان خديجة، وخديجة قد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في البيت. لما سمع الاستئذان قام عليه الصلاة والسلام وقال الله الله استئذان خديجة استئذان خديجة. الله أكبر، من فرط حبه وشوقه لخديجة نسي أن الأموات لا يعودون إلى الدنيا، لا زال صوت خديجة يرن في أذنيه عليه الصلاة والسلام. والموقف هذا كله أمام من؟ أمام عائشة. فقالت عائشة يا رسول الله وما تقول في عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها؟ ضربت على الوتر الحساس لأنها صغيرة، هي تقول خلاص طاحت الكبيرة وجدت كيش الصغيرة البكر الحبيبة الحميراء التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام. لكن كل شيء لخديجة، خديجة مو حب بس، خديجة حب شيء آخر. اسمع، ما تقول في عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها؟ لو أن واحد منا كان قال ما عليه ملائكة حاضرين مثل ما قال ونرضي القريبة الحين والقاعدة والأخليك بعدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ليش؟ إنها صدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد. يقول هذه مواصفات امرأة لا تنسى، امرأة لا يمكن لكل نساء الدنيا أن يمحوها. وفاء عليه الصلاة والسلام عجيب، بل إنه صلى الله عليه وسلم له وفاء لخديجة. تجد أنه قمة في الوفاء وقمة في الأخلاق الرفيعة. يؤسر العاص بن الربيع وهو زوج زينب بنت خديجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يؤسر في بدر، ويكون القرار في بدر أن الأسرى لهم الفداء أو عليهم الفداء، فترسل زينب فداء. ماذا أرسلت زينب زوجته؟ ما وجدت أن ترسل إلا عقدها، هذا العقد عقد خديجة أهدتها لبنتها يوم زواجها، يوم تزوجت أعطتها العقد فأرسلت بالعقد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم العقد عرفه. يا أخوان، من منا يعرف عقد براءة هذا الحين وذهبها ولا ملابسها؟ اسمع، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما نتكلم عن خلقه، ترى ما خلقه في الشارع ولا خلقه أمام الناس، لا، هذا خلقه في بيته عليه الصلاة والسلام، خلقه مع زوجاته، لأن العظيم عظيم والكريم كريم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، عظيم في كل مكان، كريم في كل مكان، خلقه عظيم في كل مكان. عرف العقد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حن ورق رقة شديدة بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن شئتم أن تردوا عليها عتقها، إن شئتم أن تردوا عليها عقدها وتطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فوفاء لعقد خديجة وكرامة لعقد خديجة، فك الأسير ورد العقد إلى صاحبته، هذا هو وفاؤه عليه الصلاة والسلام. بعض النسوان الآن إذا جت تطلب زوجها ما تقدر تطلبه، تقول والله إني لا أعرف إن لو طلبته إني بيعي، ترسل واحد من أولادها ولا واحد من أقاربه، تقول روح جور نشوف لها أي واحد من أولاده يحبه، قالت روح أطلب أبوك، أطلب أبوك خليه يودينا، أطلب أبوك خلنا نروح مكان، أطلب أبوك خليه يشترينا. عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرم عليه الصلاة والسلام ويحن ويرق للعقد، كيف بخديجة رضي الله عنها؟ هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. من وفائه عليه الصلاة والسلام حتى مع الحيوان، جاءت إليه امرأة كانت في غزوة ذات الرقاع، فقالت: يا رسول الله، كانت على جمل، إني نذرت إن أنقذني الله تعالى وأرجعني سليمة على هذا الجمل أن أذبحه لله قربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما وفيتي، ينقذك الله عليه وتذبحينه، هذا الجائزة حقته، بئس ما وفيتي، لا تذبحيه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. انظر إلى وفائه عليه الصلاة والسلام، هذا شيء من وفائه وشيء من خلقه، كرمه عليه الصلاة والسلام. ماذا عسانا أن نقول عن كرمه؟ وهو كالريح المرسلة، يعطي الغنم بين الجبلين صلى الله عليه وسلم، مات ولم يملك من الدنيا شيء. شجاعته عليه الصلاة والسلام، هذه أنا لا أريد أن أطيل، وإنما فقط يعني لقطات شجاعة عليه الصلاة والسلام. يقول علي، وأنتم تعرفون من هو علي، علي الذي يضرب به المثل بالشجاعة، علي الذي إذا وقف بالصف اهتز له الصف. يقول علي رضي الله عنه رضي الله عنه يقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق، يعني وصلت الروح الحلقوم وجد الجد، التجأنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو أقربنا إلى العدو بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة حنين لما علاهم الجيش ولما هرب الناس، ما اختفى عليه الصلاة والسلام، بل وقف على ناقته وهو يقول: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وكان في وسط القوم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. وحديث أبو طلحة المشهور أنهم سمعوا صوتا في المدينة، رجفة في المدينة، صوت صارخ في الليل، فخرج الرجال، ركبوا، جهزوا خيولهم ولبسوا دروعهم وأرادوا أن يخرجون، فلما خرجوا إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد رجع وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لا سرج عليه صلى الله عليه وسلم. عفوه عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، جئنا إلى الجبل الأشم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما غضب صلى الله عليه وسلم لنفسه قط بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. صفوان بن معطل وهو الذي عاد الله ورسوله والذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمير بن وهب في القصة المشهورة، لما بعد الفتح يأتي إليه عمير فيقول له يأتي إليه عمير يقول: يا صفوان، أما أنا لك أن تسلم؟ قال: والله إني أخشاه على نفسي، يقول أخشى محمد على نفسي صلى الله عليه وسلم. فقال عمير وهو قد عرف النبي عليه الصلاة والسلام: والله إنه لأكرم وأرحم عليه الصلاة والسلام، إنه لأكرم وأرحم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، وما أحد من الناس أساء إليه إلا وعفى عنه عليه الصلاة والسلام. ويعفو وهو مقتدر، والعفو عند المقدرة من أعظم الشيم. الحياء، حياؤه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. كان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه، ما يستطيع يتكلم، يعني إذا واحد قام له كلمة ما هي طيبة ولا موقف ما أعجبه ما يرد عليه الصلاة والسلام. بعض الناس إذا جاء قال: لا والله أنا أقول للأعور أعور في عينك، هذه يقول إيش سميها؟ قال إيش؟ قال صراحة. لا، هذه اسمها وقاحة، ما هي صراحة. الحياء كان عليه الصلاة والسلام من حيائه إذا رأى ما يكره عرف ذلك في وجهه وما تكلم عليه الصلاة والسلام. هذه بعض أخباره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يستطع الكفار لا حديثا ولا قديما أن ينتقدوا أخلاقه. يقول الأستاذ ويليام مويلر الإنجليزي في كتابه حياة محمد، يقول: ومن صفاته صلى الله عليه وسلم الجديرة بالتنويه والإجلال الرقة. اسمعوا كلام الكفار: الرقة والاحترام واللين الذي كان يعامل بهما أتباعه حتى أقلهم شأنا، فالتواضع والرأفة الإنسانية وإنكار الذات والسماحة والإخاء تغلغلت في نفسه ووثقت به محبة كل من حوله. وباختصار يقول: فمهما درس الباحث حياة محمد وجد فيها صلى الله عليه وسلم وجد فيها على الدوام كتلة فضائل مجسمة مع نقاء سريرة وخلق عظيم، وستبقى تلك الفضائل عديمة النظير على الإطلاق في جميع الأزمان في الماضي والحاضر والمستقبل. ويقول الكاتب الأوروبي جرجاس مال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان صالح الأخلاق ولم يكن كما وصفه خصومه من علماء النصارى في أوروبا. ويقول المؤرخ الإنجليزي الكبير توماس كارليل، يقول: أحب محمدا البراءة فهذا طبعه، فلا رياء ولا تصنع، لقد كان ابن الصحراء مستقل برأيه، لا يعتمد إلا على نفسه ولا يدعي ما ليس فيه، لم يكن متكبرا ولا ذليلا، فهو قائم في ثوبه المرقع كما أوجده الله تعالى، يخاطب بقوله الحر المبين أكاسرة العجم وقياسرة الروم، يرشدهم إلى ما يجب عليهم في هذه الحياة والحياة الأخرى. وما كان محمد بعاشق قط، ولا شاب قوله شائبة لعب وله، فكانت المسألة عنده مسألة فناء أو بقاء، أما التلاعب بالأقوال والعبث بالحقائق فما كان من عادته عليه الصلاة والسلام، والحق ما شهدت به الأعداء. نعم، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، فمثلك قط لم تر عيني ومثلك قط لم تلد النساء. وبعد أحبة الكرام، فإننا يجب علينا أن ننشر سيرته وأن نظهر فضائل أخلاقه وأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، فوالله أنه لا يكون الإنسان قريبا منه يوم القيامة إلا بحسن الخلق. فأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ونصيحتي في هذا المقام لئلا يترك ذلك للخادمات،
وكان يبايع النساء
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
النوم عن صلاة الفجر ينقسم إلى قسمين: نوم متعمد